أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسي شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. بدءا إخواني، لا بأس بأن نأخذ فكرة إجمالية حول المصنف سعد الدين التفتازاني، وحول المحشي ملا عبد الله اليزدي، وحول الكتاب من جهة ثالثة، وحول دراسة هذا الكتاب التي تختلف عن دراسة سائر الكتب المنطقية الأخرى. أما بالنسبة إلى ترجمة المصنف سعد الدين التفتازاني، فهو سعد الدين مسعود ابن عمر ابن عبد الله الهروي الشافعي الخراساني، من حيث الفقه شافعي، أما من حيث العقيدة هذا الرجل أنا راجعت تراجمة حتى عند العامة هو مجهول العقيدة، هل هو من المجبرة، هل هو من الماتريدية أو غيرهم، مجهول يعني، أكثر من عالم وعالم يقول مجهول، ما نعرف يعني صراحة مذهبه العقائدي. على كل حال، هذا الرجل من تلاميذ قطب الدين الرازي، وكذلك من تلاميذ عضد الدين الإيجي اللي يعتبر من كبار علماء الكلام السنة. وسعد الدين التفتازاني بارع في جملة من العلوم كعلم البلاغة بالذات يعني، وكذلك علم الكلام وعلم المنطق وأصول الفقه والتفسير وغيرها من العلوم، إلى مجموعة من المصنفات الراقية عند التهذيب في المنطق والكلام. التهذيب طبعا هو اللي راح يكون متن الحاشية اللي حشاها ملا عبد الله اليزدي عليه، وإلى كتابه المقاصد في الكلام، وعنده شروح على الشمسية زين، وعلى العقائد النسفية أيضا، وعلى الأربعين للنووي، وكذلك تلخيص المفتاح مفتاح العلوم للسكاكي، وغيرها من الكتب. بالنسبة إلى تاريخ ولادته ووفاته فيه اختلاف، قيل ولد سنة 712 وقيل غير هذا، أما وفاته في 791 أو 792. عموما هو مدفون في سرخس إحدى المدن الإيرانية وقبره هناك. هذه تقريبا يعني ترجمة بسيطة لسعد الدين التفتازاني. أما المحشي وهو الملا عبد الله اليزدي. ملا عبد الله اليزدي إخواني هو عبد الله ابن حسين اليزدي، واحد من علماء المذهب وفضلائه، ومحقق شارك في تحقيق جملة من العلوم وله مؤلفات فيها كالفقه والمنطقي والكلام والبلاغة، من تصانيفه المحررة المعروفة. أشهر تصانيف إخواني هو هذا، حاشية ملا عبد الله على تهذيب المنطق للسعد التفتازاني. هذه الحاشية طبعا أخذ بها وقت طويل، ومعروف أن هذا الكتاب من عمدة الكتب المنطقية المنهجية التي تدرس في الحوزة العلمية لوفرة المعلومات اللي ممكن أن يحصلها طالب العلم من خلال دراسته لهذا الكتاب. هذا الشخص إخواني كان معاصر للمقدس الأردبيلي ولجملة من العلماء، من أساتذته صاحب المعالم الشيخ حسن، وكذلك سيد المدارك أيضا من أساتذته، وكان تلميذ لهما في النجف الأشرف. كل من ترجم إلى أشار إلى يعني بالعلمية وبالورع وبالتقوى، ومدح مدحا جليلا يدل على جلالة قدره وعلو مكانته، وكذلك علو منزلته العلمية. فمثلا أقرأ لكم عن صاحب سلافة العصر، يقول: المولى عبد الله بن الحسين اليزدي أستاذ الشيخ بهاء الدين محمد كان علامة زمانه من غير نزاع، ولم يدانه أحد في جلالة القدر وعلو المنزلة وكثرة الورع، وله مؤلفات مفيدة كشرح القواعد في الفقه وشرح العجالة والتهذيب في المنطق، يعني حاشيته على التهذيب وغير ذلك. هذه ترجمة يعني تنم عن قيمة ومكانة ومنزلة الملا عبد الله اليزدي. على كل حال، هذا الرجل طبعا بعد ما نزل كتاب تهذيب المنطق والكلام لسعد الدين التفتازاني انكفأ على وضع حاشية له. ليش يسموها حاشية ملا عبد الله؟ يعني ليش ما قالوا شرح الملا عبد الله على التهذيب؟ لأنه الفرق إخواني بين الشرح وبين الحاشية أنك في الشرح مضطر إلى بيان مرادات المصنف من عباراته. هاي العبارة شنو يريد بها؟ هاي العبارة شنو يريد بها؟ وبالتالي ما من حقك أن تقعد تطرح آراءك إلى جنب آراء المصنف، لأن أنت اسمك شارح، شارح بمعنى مبين لعبارات المصنف، لكلام المصنف اللي جاي تشرح إليه. زين، بخلاف الحاشية. الحاشية إخواني لا، الحاشية أنت تبين ما يريده وتطرح إلى جنب ذلك آرائك في الموضوع، تطرح إلى جنب ذلك آرائك في الموضوع. ومن هنا إخواني يقفز لدينا فارق مهم جدا ما بين دراستنا القديمة لخلاصة المنطق ومنطق المظفر، وما بين دراستنا الجديدة لحاشية الملا عبد الله. في المنطق، منطق المظفر، احنا درسنا رأي منطقي واحد استقر عليه أتباع المدرسة الأرسطية في المنطقة، بالتالي ما عندنا تعدد آراء ونقاشات. الشيخ المظفر قدس سره الشريف هذب منطقة وبين به رأي واحد، وغالبا هو هذا الرأي اللي يعتبر أشهر الآراء المنطقية والاستقرار عليه. أما في الحاشية، الحاشية لا، القضية مختلفة إخوان. دراسة الحاشية تختلف عن دراسة المنطق. يعني أنا شفت بعض اللي شرحوا الحاشية ينصحون الطالب بأنه لا يفكر بأن دراسته للحاشية مثل دراسته للمنطق، أني بس أريد أعرف أن العلم تصور وتصديق، شنو معنى التصور، شنو معنى التصديق. لا، الحاشية هنا تختلف إخوان. الحاشية راح تلاحظون إن شاء الله من خلال سير الكلام حولها أن هنالك نقاشات بلاغية، هنالك مطالب فلسفية، هنالك مطالب منطقية، هنالك مطالب لغوية نحوية، هذه كلها المحشي سيتعرض لها. يعني ما راح يمر بالعبارة كعبارة منطقية فحسب، لا لا، راح يحاكم العبارة من جميع الجهات ويبدي آراءه، فيقول مثلا من حيث البلاغة العبارة بها فلانشي، من حيث كذا العبارة تامة ما بها شيء مثلا، راح يحاكم العبارة من كل الجهات. لذلك أصلا المحشي ملا عبد الله ما يعني راح قبل على المنطق، وإنما بدأ مع المصنف سعد الدين التفتازاني من خطبة الكتاب. نفس خطبة الكتاب قعد شنو؟ قعد يحشي عليها، يوضحها، وينطي آراء بها، وينطي اختلافات العلماء بها. فالقضية إذن إخواني مو مثل دراسة منطق المظفر، أنك تقول يابا المصنف يقول كذا ويريد كذا، ومعنى عبارة المصنف كذا وكذا، بحيث أنت تنطي للطالب فقط ما عند المصنف من رأي وما استقر عليه رأي المنطقيين في هذه المسألة. هنا لا، القضية تختلف إخوان، والعلماء مو اعتباطا مصرين على دراسة الحاشية. يعني صار تقريبا 5 قرون تقريبا ها لدراسة الحاشية، ليش مصرين عليها العلماء؟ لأنه بيها إمكانية إخواني، أولا تقوية الطالب فكريا، لأنه قلت بيها عدة مطالب، مطالب لغوية، مطالب نحوية، مطالب بلاغية، مطالب فلسفية، مطالب عقائدية، مطالب منطقية، هذه كلها مدمجة في عبارة واحدة مسبوكة مختصرة. لذلك تأخر الملا عبد الله اليزدي في تأليفه لكتابه الحاشية، وحتى كتاب الحاشية إخواني نفسها عبارته مضغوطة. يعني كتاب الحاشية لو تطالعوا ما يوصل دفتر أبو 30 كلش كلش، أقل من دفتر أبو 60، الدفتر مدرسي أبو 60، الحاشية أقل من عنده. تبقى الوظيفة وظيفة الأستاذ أن يبين شنو يريد المصنف هنا وشنو يريد المحشي هنا، وليش تعرض المصنف لهذا الموضوع، وليش المحشي مثلا تعرض له بهذا الإسهاب وبهذا الإطناب والتوسع مثلا. هذا جانب، العلماء مراعين هذا الجانب، أن هذه العبارة عبارة الحاشية تقوي الطالب فكريا من عدة جهات. ثانيا، هذه الدراسة، دراسة الحاشية إخواني، هي ممارسة عملية للطالب في التعامل مع العبارات القديمة والاعتياد عليها. تخلي الطالب يعرف شلون يحاكم عبارات القدماء، شلون يفهم مراد القدماء، لأن يشوف المحشي جاي يبين له، يقول له ترى التفتزاني يريد هنا هالشكل، يشوف عبارة مسبوكة لكن المحشي يفتح بيها مطلب شطولش أرضه، فيبدي يتعلم الطالب شلون يكون دقيق في قراءته لعبارات المتقدمين، في استيضاح مراد المتقدمين، في معرفة مراد المتقدمين بهذه العبارة. قد تكون العبارة سطر واحد، قد تكون جملة واحدة، لكن يريد بها مطلب ضخم، مطلب ضخم. وإلا مو هين إخواني واحد يحصر علم المنطق كله مثلا إخواني يحصره في 3 أوراق ورقتين 3، خلاصة المنطق اسمها خلاصة المنطق لكن هي كتيب، كتيب إذا نريد نسويه بأوراق كتاب عادي ما يقل عن 15 إلى 20 ورقة مثلا، أما تسبك للمنطق كله في ورقتين 3، هذا معناه أكو ضغط للعبارة، ضغط جدا قوي. فأني أبدي أتعلم شلون أفكك العبارة المضغوطة وأفتح من عندها مو مطلب أصلا، مطالب. هذه من ناحية، إذن ممارسة عملية للطالب مع العبارات القديمة حتى يعتاد عليها وحتى يعرف شلون يفككها وشلون يفتح مختصراتها إلى عدة مطالب، وبالتالي راح ينضج الطالب إخواني من هذه الناحية. من ناحية أخرى، دراسة الحاشية بمطالبها المتعددة اللي هي لغوية ونحوية وبلاغية وفلسفية إلى آخره، راح تنمي عند الطالب إمكانية محاكمة العبائر، عبائر العلماء، والوقوف على نقاط، على نقاط القوة والضعف فيها. راح أتعلم شلون أحاكم العبارة، شلون أطلع نقاط الضعف والقوة في هذه العبارة، شلون أعرف الثغرات والأخطاء اللي موجودة في هذه العبارة، لأنه قلت لك أنا ورقتين يخليهن سعد الدين التفتازاني تقوم عليهن شروحات إخوان، شروحات وشروحات من قبل علماء، فلا بد يبينون نقاط القوة والضعف في عبارة السعد التفتازاني، والأستاذ أيضا لا بد يبين نقاط القوة والضعف في حاشية الملة عبد الله مثلا على سبيل الفرض. بعد أكو جانب مهم جدا إخواني، وهذا لا بد نركز عليه، وهو أن دراسة هكذا كتب إخواني، دراسة هكذا كتب منطقية بالذات هذه تخلق قوة فكرية عند الطالب تأهله للأستذة. أنتوا دا تشوفون يعني الحوزة العلمية تختلف عن كل المؤسسات التعليمية، وهي أنها ولادة للأساتذة. هذه ولادة الأستاذ منين تجي؟ تجي من دراسته لأهم الكتب المنهجية اللي موجودة في الحوزة والهيمنة على مطالبها. إذا سيطر على مطالبها بعد يحتاج فقط إلى التوفيق في البيان، يعني شلون يبين هو الآن افتهم وصار عنده إلمام بجملة من العلوم، من يصير هالشكل يصير ما عنده بعد إلا أن يبين ذلك للآخرين. هسه شلون يبينه؟ هذه قضية توفيقات، قد يتوفق الإنسان للتأليف، قد يتوفق للأستذة، قد يتوفق للتحقيق، قد يتوفق للخطابة، للإجتهاد، إلى آخره، اختصاصات متعددة. المهم هكذا كتب إخواني تقوي الأستاذ وتأهل، تقوي الطالب وتأهل إلى مرتبة الأستذة، إلى أن يصير هو أستاذ في المنطقة، لأن جاي يعرف جاي يعرف شلون يفتح العبارة، شلون يناقشها، شلون يعرف نقاط الضعف والقوة بيها، شلون يعرف المطالب اللي تتضمنها هذه العبارة على وجازتها وقصر كلماتها مثلا. ومن هنا إخواني نصيحة العلماء للطالب اللي يدرس الحاشية فما فوق الحاشية الشمسية أن يتحلى بالصبر، ويعلم ضروري جدا أن يعلم بأن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، وأنه لا ينال إلا بشق الأنفس. هذا مو منطق المظفر تعال اقرأ لي عبارة وخلي نمشي ونطلع قبل، ماكو هيك شيء. كلمة كلمة حاكمهن المحشي، حاكم عبارة التفتازاني كلمة كلمة وجملة جملة. بالتالي إحنا لابد أن نتوقف، لأن هو اسمه درس حاشية، لابد أن إحنا ما جاي ندرس تهذيب المنطق إخوان، جاي ندرس الحاشية على التهذيب، اسم الدرس الحاشية. فلابد المطالب اللي يتعرض لها المحشي لابد كلها نتعرض لها واحد واحد، وبحسب الأهمية وبحسب الحاجة التي تحدونا إلى المرور بها. بدأنا إخواني أنا أقرأ خطبة الكتاب اللي هي تقريبا سطرين، مع ذلك شوفوا المحشش قد راح يوقف عدها ويفتح مطالب بيها. خطبة الكتاب هالشكل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا أو سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا معارج الحق بالتحقيق. هذه الخطبة، بعدها تجينا إن شاء الله مقدمة الكتاب، وبعدها مقدمة علم المنطق. قبل أن نبدأ إخواني خلي أبين مسألة مهمة، وهي أن الخطبة اللي ابتدأ بها المصنف كلامه اشتملت على الحمد وعلى ذكر بعض المواصفات المهمة للذات المقدسة، وكذلك بعض المواصفات المهمة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المحشي راح يبدأ الآن بالحديث حول ما يرتبط بالذات المقدسة في الخطبة الشريفة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: الحمد لله، افتتح بحمد الله بعد البسملة ابتداء بخير الكلام واقتداء بحديث خير الأنام عليه وآله الصلاة والسلام. تشوفون أكو سجع في العبارة. بدءا إخواني، المحشي يتعرض إلى مطلب مهم في خطبة المصنف، وهو أن المصنف ابتدأ بالبسملة وبالحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق. بسملة وحمد. البسملة كما تعلمون إخواني فيها خلاف، البعض يقول هي منحوتة من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسملة منحوتة من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رأي. النحت بعد تعرفوا شنو النحت. النحت الآن هذا النحات يجيبوا له قالب، زين، كتلة، يبدي يشيل من عدها يشيل من عدها إلى أن يسوي الكيها مثلا رأس إنسان، ينحت، يجيبوا له خشبة يشيل من عدها الزوائد إلى أن يطلع الكيها مثلا بشكل هندسي معين. فإحنا عندنا مثلا التهليل من قول لا إله إلا الله، التحميد من قول الحمد لله، وهكذا. من جملة المنحوتات كما يقال البسملة، ومنها الحوقلة، ومنها الحمدلة، وهكذا. هذا على رأي، إلا أن المحشي ملا عبد الله يرى أن البسملة بالفتح منحوتة، أما بالكسر إذا قلنا بسملة، بسملة مو أكو بسمة، ب الباء مفتوحة، بسمة بسملة والميم مفتوحة، يقول إذا هالشكل بالله هذا يقولون أنه منحوت. يقول بس أنا عندي رأي آخر، أنا أراها بسملة. بسملة هي عبارة عن تخفيف لقولنا بسم الله. شوفوا أنت تقول بسم الله، اللام مشدد، بينما من تقول بسم الله، بسم الله يعني أن لفظ الجلالة مخفف غير مشدد. على أي حال، البسملة ابتدأ بها المصنف، يقول قوله الحمد لله افتتح بحمد الله بعد البسملة. بعد البسملة مطلب هنا إخواني طرحوه، وهو كيف أمكن للمصنف سعد الدين التفتازاني أن يبدأ بالبسملة ثم بالحمد، ولدينا روايات تذكر أن المبتدئ يبتدئ بالبسملة ويبتدئ بالحمد؟ يعني ظاهر الروايات أنه تبتدئ بالبسملة وتبتدئ بالحمد، فهما بمنزلة شنو؟ بمنزلة واحدة. شلون رتب بياناتهن سعد الدين التفتازاني بحيث جعل البسملة مقدمة على قوله الحمد لله؟ أعيد المطلب، المطلب هالشكل إخوان، أن البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، اثنينهن جاية بيهن روايات أنهن بنفس المنزلة. شلون يرتب بياناتهن سعد الدين التفتازاني؟ يعني علي من اعتمد في ذلك؟ المحشي إخواني، وسيتجو يعني الأحاديث إن شاء الله، المحشي خرج كلام سعد الدين التفتازاني بتخريج، وهو شنو؟ قال ابتداء بخير الكلام واقتداء بحديث خير الأنام عليه وآله الصلاة والسلام. شي يريد يقول؟ يقول يعني ابتدأ كلامه بعد البسملة، ها بعد البسملة ابتدأ كلامه بخير الكلام، وهو شنو؟ الحمد لله. يقول خير الكلام بعد البسملة الحمد لله. ليش؟ يقول حتى يقتدي بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شنو هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عندنا أحاديث إخواني تشير إلى أهمية الابتداء بالبسملة، وإلى جنبها أحاديث أخرى تشير إلى أهمية الابتداء بقولنا الحمد لله اللي هو الحمدلة، الحمدلة يسمونه. فأقرأ لك مثلا من هذه الأحاديث، حديث مثلا كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أبتر يعني إخواني تروح بركته، يعني تذهب بركته، حتى لو اكتمل العمل أكو به نقص، وهو أنه عمل غير مبارك. شوفوا عمل غير مبارك. هذا الحديث الأول إخواني، وهو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسائل الشيعة، وسائل الشيعة. مقابل هذا الحديث إخواني حديث آخر يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو شنو؟ فهو أجدم، أو بالحمد لله فهو أجدم. إذا قلنا بالحمد لله يعني ناخذ هيك، أما إذا قلنا بالحمد لله يعني على الحكاية، يعني بقولنا الحمد لله، فيصير تقول بالحمد لله، يصير تقول بالحمد لله فهو أجدم. أجدم يعني هم مقطوع البركة، هم مقطوع البركة. وهذا الحديث إخواني رواه الشهيد الثاني في روض الجنان، في روض الجنان. على كل حال، إذن الآن صار عندنا شنو؟ صار عندنا أحاديث تقول ابدأ بالبسملة، أحاديث تقول ابدأ بالحمد لله. فأنا إما أبدأ بهذه وإما أبدأ بهذه. الشارح المحشي عفواً قال يجوز البدء بهن اثنينهن، يجوز البدء بهن اثنينهن. ليش؟ يقول لأنه الابتداء إخواني على ثلاثة أنحاء. شوفوا الكتاب شلون ينمي قابليات الطالب إخواني، الله يبارك فيكم. شوفوا شلون يفتح لك آفاق شوي، يخليك بعد تصير طالب من طلبة النجف صدق، مو طالب شلون ما كان حي الله يعني بتعبيرنا. لا، الابتداء على ثلاثة أنواع. النوع الأول يعبرون عن الابتداء الحقيقي، يعني الابتداء بالكلام، الابتداء الحقيقي، وهو كون الشيء متقدما على غيره ولا يتقدم عليه شيء آخر. يعني هذا الكلام متقدم ولا يتقدم عليه شيء آخر، كما هو الحال في البسملة. الآن في كلام الشارح، في كلام عفوا المصنف سعد الدين التفتازاني، أول ما بدأ إيش قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، كلام قبلها ماكو. هذا يعبرون عنه ابتداء شنو؟ ابتداء حقيقي. أدنى النوع الآخر إخواني، وهو الابتداء الإضافي. الابتداء الإضافي، الابتداء الإضافي هو كون الشيء متقدما على غيره، كون الشيء متقدما على غيره، لكن لا يشترط أن يكون شنو؟ لا شيء متقدم عليه. يعني يمكن أن يكون غيره متقدم عليه، لكن المهم هو شنو؟ هو متقدم على الغير. يعني شلون؟ أضرب مثال تتضح الفكرة. باء متقدمة على جيم، باء متقدمة على جيم، فهي متقدمة بالإضافة إلى جيم. التضايف أخواني، التضايف فوقية والتحتية، مو واخدي بالمنطق. باء الآن نعتبرها متقدمة بالإضافة إلى من؟ متقدمة بالنسبة إلى جيم، بالإضافة إلى جيم هي متقدمة، لكن هي بالإضافة إلى ألف متأخرة. نقول إحنا هذا تأخرها نقطع النظر عنه، ما لنا علاقة به. فنعتبرها متقدمة بالإضافة إلى ما بعدها لا إلى ما قبلها. ما قبلها نقطع النظر عنه، من علاقة به يعني، يعني غير ملحوظ، غير ملحوظ. فإذا الابتداء الإضافي هو كون الشيء متقدما على غيره، سواء تقدم عليه شيء آخر أم لا. فحتى ألف، حتى ألف ممكن تعتبر متقدمة بالإضافة، ألف متقدمة بالإضافة إلى باء، وباء متقدمة بالإضافة إلى جيم، وجيم متقدمة بالإضافة إلى دال. أما أكو شيء متقدم عليهن لو ماكو من علاقة، هذا احنا قاطعين النظر عنه. فقد يكون ماكو شيء متقدم عليهن كما هو الحال في ألف، ألف متقدمة بالنسبة لباء، ولا شيء متقدم على ألف، لا شيء متقدم على ألف. فهي ابتداءها ابتداء حقيقي، وأيضا ابتداء شنو؟ إضافي. ابتداء حقيقي لأنه ماكو شيء متقدم عليها، وابتداء إضافي لأنه من بعدها شنو؟ من بعدها باء، فهي متقدمة على باء. واضح إن شاء الله؟ فإذا من نقول هذا ابتداء، ابتداء إضافي، نقطع النظر عن كونه أكو شيء قبله لو ماكو شيء قبله. فقد يكون ماكو شيء قبله كما هو حال الألف، وقد يكون أكو شيء قبله كما هو حال الباء. هذا واضح إن شاء الله. هذا نعبر عنه شنو إخواني؟ ابتداء إضافي، ابتداء إضافي. عندنا النوع الثالث من الابتداء هو الابتداء العرفي. الابتداء العرفي هو كون الشيء متقدما على المقصود، كون الشيء متقدما على المقصود، سواء تقدم عليه شيء كما في التحميد مثلا أم لا كما في التسمية، كما في التسمية يعني بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الابتداء العرفي إخواني هو أن يكون الشيء متقدم على شيء آخر مقصود. زين، هسه قد المتقدمين عليه هو هذا الشيء؟ يعني مثلا على سبيل الفرض باء متقدم على المقصود وهو جيم، سابق على المقصود وهو جيم. أما باء أكو شيء متقدم عليه ما متقدم عليه؟ العرف ما له علاقة بهذه الشغلة، العرف ما له علاقة بهذه القضية. كل شيء بالقدام يعتبر شنو؟ متقدم. فقد تكون جملة بكاملها عند شنو؟ متقدمة. قد تكون خطبة بأكملها عند شنو؟ متقدمة. فالشيء متقدم عرفا لا بالدق، لا بالدقة العقلية ولا بالإضافة إلى شيء آخر، وإنما هو متقدم على شيء آخر مقصود. إذا اتضح هذا إخواني، المحشي يريد يقول أن سعد الدين التفتازان ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقي، وابتدأ بالحمد لله ابتداء شنو؟ إضافي. فجمع بين الحديثين، جمع بين الحديثين بحيث خلى الابتداء الحقيقي متوفر والابتداء الإضافي المتوفر بالبسملة. يعني البسملة الآن ابتداء حقيقي، أول ما بدأ الرجل خطبته قال بسم الله الرحمن الرحيم، فابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا. والحمد لله في عبارته حينما قال الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق، هذا الابتداء شنو؟ يقول هذا ابتداء إضافي. بالتالي يريد يحصل شنو؟ يريد يحصل بركة الحديثين، هم جاب البسملة هم جاب الحمد لله، ويكون قد طبق الحديثين واقتدى برسول الله. الرسول قال أي شيء ما تبدأون به بالبسملة هذا أبتر، يعني ما به بركة، وأي شيء ما تبدون به بالحمد، الحمد لله يعني، هذا أيضا أبتر. زين، سيحتار الواحد يبدي بالحمد يبدي بالبسملة. سعد الدين يقول أنا أجيب هن اثنينهن، أبتدئ بالبسملة وأبتدئ بالحمد حتى أحصل بركة الذكرين وأطبق الحديثين، حديثي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إسا هذا واضح بعد تخريج المحشي شلون خرج القضية لسعد الدين التفتازاني إخواني. زين، فإذا المحشي يقول ابتدأ باعتبار أنه أراد أن يحصل ثواب الذكرين، ثواب ذكر البسملة وبركتها، وثواب ذكر الحمد وبركته من ناحية. من ناحية أخرى أراد أن يجمع بين الحديثين، يقتدي برسول الله في ذكر البسملة ويقتدي برسول الله في ذكر الحمد لله. هذا تخريج المحشي. إلا أن بعض العلماء قال هنالك تخريج أفضل من هذا، وهو شنو؟ وهو أنه أن سعد الدين التفتازاني لا اقتدى برسول الله بهذا الموضوع، ولا سوى ابتداء حقيقي وابتداء إضافي، وإنما اقتدى بالقرآن الكريم. القرآن الكريم أول ما بدأ إش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والقرآن الكريم خير الكلام وكلام رب العالمين. فالأولى أن يقتدي الإنسان برب العالمين. أي نعم، الاقتداء برسول الله مطلوب، لكن احنا ما محتاجين كل هذا الالتفاف حتى نخرج كلام سعد الدين التفتازاني. ماكو داعي أنه اقتداء برسول الله وأراد يجمع بين الابتداءين وبين الثوابين والتطبيق الحديثين. هو القرآن بادي هالشكل، هو هم شلون عندكم شرح الباب الحادي عشر؟ الباب الحادي عشر أول ما بدأ المصنف العلامة الحلي بدأ بالبسملة والحمد لله تبارك وتعالى. من إجى الشارح إش قال؟ قال اقتدى بالقرآن الكريم في ذلك. هنا أيضا بعض العلماء يرد على المحشي، على ملا عبد الله، يقول له انت لمن هذا الالتفاف كله جاي تسوي؟ يعني حتى تخرج كلامه، يعني تخريج كلامه؟ قال له سهل جدا، قول اقتداء الابتداء فيهما ابتداء عرفي، ابتداء عرفي. وقلنا هذا كل إخواني ما يحتاج إلى، لو قايل اقتداء بالقرآن الكريم ما احتاج إلى كل هذا الكلام، ولا احتاج إلى هذه التقديرات أنه ابتداء حقيقي وابتداء، هو القرآن بدأ هالشكل أنا اقتدي بالقرآن. هذا تمام الكلام إخواني في درس اليوم. أما قول المحشي والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، هذا يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.